بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في الدعاء بين الأذان والإقامة. كذا؟
نعم.
طيب، الترغيب، ها؟ أين؟ الترغيب في الدعاء بين الأذان والإقامة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وزاد: فادعوا. هذا الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى يشير إلى فضل ما بين الأذان والإقامة من حيث الدعاء في هذا الوقت، فإنه لا يرد جزما، وهذا مما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لا بد من قيد، وهو إذا توفرت شروط قبول الدعاء وانتفت الموانع، لأن للدعاء شروطا، إذا توفرت وانتفت الموانع، موانع قبول الدعاء، فإن الدعاء مقبول بإذن الله جل وعلا. والزيادة التي عند ابن حبان وابن خزيمة فادعوا فيها أمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدعاء، وهذا الأمر حمله جمهور الفقهاء على الاستحباب. الأمر أمر استحباب وإرشاد، أمر استحباب وإرشاد. والدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وهذا فيه جزم على أن الدعاء مقبول بإذن الله، لكن لا بد من استصحاب هذه الشروط، شروط قبول الدعاء وانتفاء الموانع، لأن من الناس من يدعو ولا يستجاب له، أليس كذلك؟ بلى، يدعو ولا يستجاب له. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر من جملة ما ذكر من الموانع أكل الحرام، عافانا الله وإياكم. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل ليطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. وكذلك الاستعجال من موانع إجابة الدعاء، الاستعجال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يعني يستعجل بطلب الدعاء، فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. وأيضا ذكر شمس الدين بن القيم رحمة الله عليه أن هذا مشروط بما إذا كان للداعي نفس فعالة وهمة مؤثرة، فيكون حينئذ من أقوى الأسباب في دفع النوازل والمكاره وحصول المآرب والمطالب، لكن قد يتخلف أثره، يعني أثر قبول الدعاء عنه، إما لضعف في نفسه بأن يكون الدعاء لا يحبه الله عز وجل لما فيه من العدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله جل وعلا وجمعيته عليه، ولذلك تجد بعض الناس عنده مثل هذا الأمر. ولذلك هذا ملخص كلام شمس الدين بن القيم. والدعاء شبهه بالقوس، بالقوس الرخو والقوس القوي، فالقوس القوي ينفذ السهم من خلاله إلى الهدف، وأما الرخو القوس الرخو فإن السهم يخرج منه بضعف. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، وقلما ترد على داع دعوته عند حضور النداء والصف في سبيل الله. وفي لفظ قال: ثنتان لا تردان، أو قلما يردان، الدعاء عند النداء وعند البأس، حين يلحم بعضهم بعضا، رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان في صحيح إلا أنه قال في هذه عند حضور الصلاة. ساعتان يعني وقتان، وليس هما مفرد ساعة التي هي 60 دقيقة، لا، وإنما المقصود بالساعة الوقت، وهو قال ساعتان وقتان، وقد جاء بيانهما بقوله عليه الصلاة والسلام عند حضور النداء والصف في سبيل الله، وجاء تفسير النداء هنا بالأذان، يعني ما بين الأذان والإقامة، تفتح فيهما أبواب السماء، وقلما ترد على داع دعوته. الوقت الأول عند النداء، يعني ما بين الأذان والإقامة، والثاني عند التحام الصفوف في القتال في سبيل الله، فإن هذه الحالة أو الساعة لا يرد فيها الدعاء. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه، رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في الصحيح، وقال تعطى بغيرها. هذا الحديث مضى معنا في باب فضل الأذان، مضى معنا وكرره المصنف رحمة الله عليه في ليبين فضل الدعاء بعد الأذان أو أثناء الأذان. قال قل كما يقولون فإذا انتهيت، يعني بعد الأذان، فسل تعطه، ضبطت بالهاء وضبطت بغيرها، تعطى وتعطى. وهذا الحديث يدلنا على حرص الصحابة في المسابقة في الخيرات والمنافسة في الصالحات، ولذلك كان ديدنهم وهجيراهم المسابقة في الآخرة، المسابقة في الأعمال التي هي من أعمال الآخرة التي ترفع الإنسان عند الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، قل جل وعلا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، قل جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. النبي عليه الصلاة والسلام حث الصحابة على المسارعة إلى الخيرات والمسابقة في الصالحات والترقي في مدارج الكمال في هذه الأعمال الطيبات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على هذا بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام، قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فما ترك عبد الله قيام الليل، وقال لأم المؤمنين جويرية بعدما خرج منها بكرة ما زلت على ما أنت عليه؟ قالت نعم، قال لقد قلت بعدك كلمات لو أن لي بها كذا وكذا، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. ولذلك السلف الصالح من الصحابة والتابعين كان همهم الله والدار الآخرة، فمنافستهم في الآخرة، ولذلك لا تجد الحسد عندهم ولا تجد الحقد والكراهية. لماذا؟ لأن هذه المنافسة منافسة شريفة ومنافسة في صلاح، بخلاف من ينافس على الدنيا، فإن المنافسة يكتنفها الحسد والحقد والغل والكراهية والخديعة والغدر والخيانة، هذا معروف. الحسن البصري رحمة الله عليه يقول من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. والمقصود بأن المسلم يحرص على ذلك. وانظر إلى هذا الصحابي الجليل الذي قال حينما سمع ما للمؤذنين من الفضل، قالوا يا رسول يفضلوننا مثل فقراء المهاجرين الذين أتوا النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الدثور يعني أهل الغنى واليسار، قال ذهبوا بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون من فضول أموالهم، يعني ما عندنا أموال، شوف المنافسة، الله أكبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام دلهم على التسبيح وغير ذلك. وهنا كذلك من أراد أن ينال مثل أجر المؤذن فليردد خلفه وليدعو الله جل وعلا بعد ذلك، ومن دعا الله سبحانه أعطاه. قال رحمة الله عليه: الترغيب في بناء المساجد في الأمكنة المحتاجة إليها. عن عثمان بن العاص، عفوا، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم أكثرتم، يعني علي حينما وسع المسجد رضي الله عنه، وهي أعظم توسع في عهده في عهد الخلفاء الراشدين. قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من بنى مسجدا قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، في رواية بنى الله له مثله في الجنة، رواه البخاري ومسلم وغيرهم. المساجد هي بيوت الله، ولذلك أضافها الله جل وعلا إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم. قال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال جل وعلا في فضل بناء المساجد، قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والعمارة هنا نوعان: عمارة حسية بالبناء والتشييد والرفع، وعمارة معنوية بالصلاة وقراءة القرآن وذكر الله وغيرها من الأعمال الصالحة. وأيضا بيّن الله جل وعلا وظيفة المساجد بقوله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الآية. والمقصود بأن المساجد هي بيوت الله جل وعلا، أمر الله جل وعلا ببنائها وتشييدها وعمارتها، العمارة الحسية والعمارة المعنوية. وأيضا جاءت الأحاديث مرغبة في فضل بناء المساجد، لا سيما في الأحياء والأماكن المحتاج إليها. ولذلك المصنف قال: الترغيب في بناء المساجد في الأمكنة المحتاج إليها. وللمساجد أحكام كثيرة، للمساجد أحكام وآداب كثيرة، سيأتي ذكر بعضها. هذا الحديث فيه حث على بناء المساجد، حث على بناء المساجد. قال: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله. والابتغاء أحد صيغ النية، النية والإخلاص والإرادة والابتغاء، وهي عمل قلبي. وقد جاءت النصوص بذكر الابتغاء ويراد به الإرادة القلبية. ولذلك هنا يجب على من أراد أن يبني مسجدا أن يصحح نيته وأن يعالج طويته، وأن لا يجعل قلبه يلتفت إلى غير الله حتى لا يذهب العمل، لأن بناء المساجد عبادة، والعبادة حتى تكون مقبولة لا بد فيها من الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. يقول جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني خالصا صوابا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قل جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما الأعمال بالنية، وفي لفظ بالنيات. وهنا قال: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله، يعني يريد بذلك وجه الله. ولذلك كره بعض أهل العلم أن يسمي الرجل اسمه على هذا المسجد، كرهوا ذلك. والصواب الجواز، لأن النية عمل قلبي، ولا يضر إطلاق أسماء الناس على المساجد. فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق في عهده أسماء أشخاص وأقوام على مساجد في عهده: مسجد بني عوف، ومسجد فلان، ومسجد فلان. جاز، لأن النية محلها القلب، ولذلك الأصل أن الإنسان ينوي ببنائه المسجد أن يكون لله، وإذا خشي من نفسه أن تتطلع إلى رؤية الناس وإلى حديث الناس فليحذر من هذا. طيب، ما جزاء من بنى مسجدا لله؟ بنى الله جل وعلا له بيتا في الجنة، بيتا في الجنة. هذه الفضيلة الأولى، أن من بنى مسجدا لله مما يبتغى به وجه الله جل وعلا، فالله تعالى يبني له بيتا في الجنة، فهنيئا لمن فتح الله عز وجل عليه هذا الباب، باب بناء المساجد، يبني مسجدا أو مسجدين أو أكثر، هنيئا له. فعلى قدر بنائه المساجد يبني الله عز وجل له بيوتا في الجنة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. رواه البزار واللفظ له، والطبراني في الصغير وابن حبان في صحيحه. من بنى لله يعني خالصا، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن لله، يعني مخلصين في قراءتكم لله. فمن بنى مسجدا لله يعني مخلصا لله، لا يريد به سمعة ولا رياء ولا ثناء من أحد، إنما يريد الأجر من الله سبحانه وتعالى. قدر مفحص قطاه، مفحص القطاه هو المحل الذي تبيض فيه القطاه، والقطاه طائر معروف. تعرفون القطاه؟ ها، يعني بعضكم يعرف القطاه وبعضكم ما يعرف، نوع من أنواع الطيور القطاه. يقولون أهدى من قطاه، العرب تقول أهدى من قطاه. القطاه ما تضيع بيضها ولا تضيع عشها أبدا، حتى يضربون بها المثل، يقول أهدى من قطاه. والمقصود بأن القطاه معروفة، تأتي إلى الأرض فتفحص. الفحص هو البحث والكشف، ولذلك الآن في لغة العرب أو هو دارج الآن يقولون فلان عنده فحص. ما معنى الفحص؟ الاختبار، الاختبار، الكشف والبحث والاختبار. فالقطاة تبحث عن المكان الذي تريد أن تبيض فيه، فتبحث وتفحص وتصنع لها مكانا على الأرض فتبيض فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر هذا على سبيل المبالغة، وإلا من يبني بيتا على قدر مفحص قطاة؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد الحث على بناء المساجد ولو كانت صغيرة. وهذا مثل قد يضرب في الشيء بما لا يكاد يصح في الوجود، هذه قاعدة قرآنية أيضا، قاعدة نبوية، أنه أحيانا تضرب أمثال بما لا يصح وجودها في الواقع، في الواقع. ومثل هذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال لإحدى نسائه، قال: تصدقي ولو بظلف محروق. من الذي يأخذ الظلف المحروق؟ ها، ما في أحد يأخذ ظلف محروق، لكن على سبيل ماذا؟ الحث والمسارعة ولو بالشيء القليل. كذلك هنا الحث والمسارعة إلى بناء المساجد ولو كانت صغيرة من حيث الحجم، وإنما أراد رسول الله المبالغة هنا للتحقيق، لا التحقيق، هذا يأتي على سبيل المبالغة. هناك أمثلة كثيرة يذكرها العلماء يعني في مسألة الضرب المثل بمثل هذا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من بنى لله مسجدا يذكر فيه بنى الله له بيتا في الجنة. رواه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه. من بنى لله مسجدا يذكر فيه، يعني يذكر فيه الله سبحانه وتعالى، بنى الله له بيتا في الجنة. والمساجد كما ذكرت إنما تبنى لذكر الله عز وجل، لذكر الله، والتنصيص هنا على ذكر الله إنما للكشف والبيان على أن من بنى إنما يريد ماذا؟ يريد الله عز وجل، لأن المنافقين بنوا مساجد لأجل الصد عن ذكر الله وعن سبيل الله. مسجد الضرار الذي فضحهم الله عز وجل في القرآن، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحرقه وهدمه لما رجع من تبوك، والقصة معروفة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفر ماء لم يشرب منه كبد حر من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة، ومن بنى مسجدا كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. رواه ابن خزيمة في صحيحه، ورواه ابن ماجة منه ذكر المسجد فقط بإسناد صحيح. من حفر ماء يعني حفر بئر ماء، حفر بئر ماء، هذا هو من حفر بئر ماء لم يشرب منه كبد حرا من جن ولا إنس ولا طائر. وفي هذا دليل على أن الجن يشربون الماء وأيضا يأكلون، قد ثبت هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن طعام الجن العظام وطعام بهائمهم الروث، وأيضا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الشياطين يأكلون مع من لم يسمي الله. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام جارية تأتي مسرعة لتضع يدها في الإناء فأمسكها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: رأيت الشيطان يدفعها، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ولا إنس ولا طائر، وقد جاء في الحديث الصحيح: في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر. ولذلك هنا لم يشرب منه يعني من هذا البئر أو مما يسيل منه ويخرج منه منه كبد حرى من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة. الله أكبر. ومن بنى مسجدا كمفحص قطعة أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة، وهذا أيضا كما ذكرت خرج على سبيل ماذا؟ المبالغة للتحقيق كما يذكر أهل العلم، والمقصود بأن الإنسان يبذل بناء المساجد. الآن ولله الحمد نسمع أن دول تحتاج إلى مساجد وتتولى جهات رسمية وجهات أهلية أيضا يعني تحت رقابة ولله الحمد ومضمونة بناء المساجد. أنا قبل أيام سألت جهة في الدولة هنا: كم بنيتم مسجدا؟ فقالوا: ما يقرب أو يزيد على 70,000 مسجد. فهنيئا لمن بنى هذه المساجد، طبعا في دول العالم، في آسيا وفي أفريقيا وفي، هنيئا. ولذلك الإنسان الذي عنده قدرة على بناء المساجد لا يتردد. وبعض الناس قد يستعظم المبالغ الكبيرة، المساجد الكبيرة، لكن توجد مدن وأحياء في بعض الدول الإسلامية لا يوجد فيها مسجد واحد، ما يوجد ولا مسجد واحد. وبعض الدول الإسلامية قد يزيد عدد سكانها على 300 مليون، وهذه ما تستطيع بناء المساجد. ولذلك يعني أهل الخير هم الذين يسهمون، ولله الحمد هذه الدولة المباركة وأيضا دول الخليج عموما لها إسهامات ومبادرات في قضية بناء المساجد. وذكر لي بعض المتخصصين بهذا تقريبا 40,000 أو 45,000 مثلا تبني مسجد، مسجد يعني في حي من الأحياء خارج الدولة طبعا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أوسع منه. رواه أحمد بإسناد لين. المقصود بأن هذا الحديث مع الحديث الآخر يشير إلى أن الله تعالى يبني للإنسان بيتا في الجنة تشريفا له وتكريما له وثوابا على ما قدم. ولذلك جاء الحديث هذا ليبين السعة في بناء البيوت والقصور في الجنة في مقابل مساجد الدنيا. وروي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من بنى مسجدا لا يريد به رياء ولا سمعة بنى الله له بيتا في الجنة. رواه الطبراني في الأوسط. وهذا يدلنا على تنبيه النبي عليه الصلاة والسلام دائما على أن يكون البناء لله عز وجل، لأن بناء المساجد يشاهده الناس ويثني الناس في الغالب على من يبني المسجد، وهنا ربما يقدح الشيطان في نفس هذا الإنسان شيء من الالتفات إلى غير الله. ولذلك يجب على الإنسان أن يحذر من الرياء ومن السمعة ومن إبطال العمل، وأن يجعل عمله لله. والقاعدة أن الإنسان كلما أخفى عمله كان أفضل، إلا أن تكون المصلحة الراجحة التي يبتغي من ورائها إشهار هذا العمل لأجل المتابعة، متابعة الناس، ولأجل أيضا توسيع دائرة المشاركة في الخير، فإن هذا أفضل. قل جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ولذلك هذا راجع لتقدير المصلحة، وأيضا راجع لقدرة الإنسان على الإخلاص وعلى عدم تمكن الرياء منه. فهذا عمل ظاهر حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الرياء فيه، خشية أن يبطل العمل، لأن الرياء يبطل العمل كما يبطل الخل العسل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره. الله أكبر. هذا حديث عظيم يشير إلى أن المسلم إذا مات ربما يبقى له عمل يجري عليه بعد وفاته إلى أن تقوم الساعة. إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، ذكر أول ما ذكر علما علمه ونشره، علما علمه ونشره، نشره بالتأليف أو الكتابة والتصنيف مثلا، أو الجلوس لطلبة العلم وخلف طلبة علم ورثوا هذا العلم منه ونشروه بين الناس وقاموا بمقام الأنبياء في تبليغ دين الله عز وجل. ولذلك ليس هناك أفضل ولا أجل من العلم، والعلماء يحرصون على التذكير بمثل هذا المقام الجليل. فتجد العالم عنده من الطلبة الذين يخلفونه بعد موته، فيجري له الثواب والأجر. الآن لاحظ أئمة الإسلام الأكابر الأماثل، شوف الآن يجري لهم الأجر والثواب إلى يوم القيامة، لأن ديننا دين إسناد ودين تلقي. فلاحظ الآن الأئمة هؤلاء الذين تلقى عنهم الناس العلم، أو مثلا قرأوا في كتبهم، من حيث التلقي يتلقى الناس بعضهم عن بعض إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، وكل هذا يجري في حسناته. متى توفي الإمام أحمد؟ 241. إلى الآن الناس يقرؤون المسند ويقرؤون كتب الإمام الشافعي. متى توفي؟ 200 ولد 150، توفي 204. إلى الآن الناس ينتفعون بعلم الشافعي. الإمام مالك متى توفي؟ ها؟ لا لا لا، ها؟ وين طلبة العلم؟ ها؟ لا، أبو حنيفة لما مات ولد الشافعي. ها؟ لا، أبو حنيفة متى توفي؟ 150، ولد الشافعي 150، وفاة أبي حنيفة، وتوفي 204، 54 سنة عمر الشافعي. طيب الإمام مالك؟ ها؟ 179. أحسن. هؤلاء ألاحظ غيرهم، طبعا أنا أتكلم عن الأئمة الأربعة، إلى يوم القيامة والناس ينتفعون بالموطأ، ينتفعون بكتب أبي حنيفة، ينتفعون بكتب الشافعي، بكتب أحمد وغيرهم من أهل العلم، ابن عبد البر وابن القيم وابن تيمية وفلان وفلان من العلماء، ما زال الناس ينتفعون. كل هذا يصب في ميزان حسناتهم، كل هذا يصب في ميزان حسناتهم. ولذلك يحرص الإنسان على التعلم، وليس هناك أشرف من طلب العلم، أفضل، وليس هناك أفضل من طلب العلم. ومن كان عنده قدرة على التصنيف فلا يضعفن، ما دام أن الله تعالى فتح عليه هذا الباب، يستطيع يصنف في العقائد، في السنن، حتى في الوعظ. في الوعظ العلماء نصوا على كتب الوعظ أيضا، حتى ذكروا من جملة ما ذكروا في أبواب الحج، لو كان إنسان ما عنده قدرة على الحج إلا كتب وعظ ترقق قلبه يبيعها، هل يكون في حكم المستطيع؟ يقولون لا، ما دام أنه ينتفع بها قلبه فيصنف في هذا. قال أو ولدا صالحا تركه، أو ولدا صالحا تركه. القيد هنا مقصود، القيد مقصود أن يكون الولد صالحا، لأنه جاء في الحديث الآخر أن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، قال أو ولد صالح يدعو له. فاجمع هذا مع هذا يتبين لك بأن الصلاح مقصود، والمعنى أنه اجتهد في إصلاحه وتربيته وعمل على ذلك حتى صلح. وأما إذا لم يكن صالحا فينظر في حال الرجل، فإن كان قد اجتهد في تربيته وإصلاحه ولم يهتدي فله ثواب التربية والأجر في حياته، وأما إذا أهمله فعليه الوزر والعقاب، أهمله ولم يربه فعليه الوزر والعقاب، نسأل الله العافية. أو مصحفا ورثه، أو مصحفا ورثه، وهذا فيه إشارة إلى أن المصحف سيجمع. من تأمل ونظر في هذا الحديث يستنبط بأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن المصحف سيجمع، لأنه لم يكن مجموعا في مثل هذه الصورة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا جاء في الحديث الآخر النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو، فهذا كلها إشارة إلى أن المصحف سيجمع. أو مصحفا ورثه، يعني خلف مصحفا. هذا في القديم كانت المصاحف تنسخ، أما الآن مطابع عملاقة في بلادنا ولله الحمد في دولنا هذه المباركة تطبع بمئات الألوف بل بالملايين، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قديما كانوا ينسخون المصاحف كانت قليلة، في عهد عثمان لم يكن إلا 4 مصاحف، ثم جمعها وأبقى المصحف الإمام. ونحن أتينا دول فعلا فيها قلة في المصاحف، ما يجدون، يستعيرون المصحف، يستعيره الرجل من الآخر، وبعضهم يكتبه على الجلود، ما زالوا إلى الآن. ولذلك يجتهد الواحد في مثل هذا الأمر ولا يغفل، يشتري ويعطي بعض الدول هذه الفقيرة في أفريقيا مثلا أو في شرق آسيا مثلا عن طريق القنوات الرسمية أو الجمعيات مثلا، يرسل عن طريقهم أو يدفع مبلغ يشترون له مصاحف هناك، فإن هذا مما يجري عمله على الإنسان بعد وفاته. أو مسجدا بناه، وهذا هو الشاهد، أو بيتا لابن السبيل بناه. من هو ابن السبيل هنا؟ المسافر، المسافر المنقطع. فالله جل وعلا يقول في آية الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ابن السبيل هو المسافر المنقطع، وهذا قديما، الآن أصبحت هناك فنادق وموتيلات واستراحات وأماكن يلجأ إليها الناس، لكن قد يكون شخص انقطعت به السبل أو مثلا سرقت محفظته أو ضاع ماله، فمن الناس من يجعل أماكن لابن السبيل، أماكن لابن السبيل. أو يتبرع الإنسان مثلا إذا كان عنده بناية يضع فيها شقة لابن السبيل. طبعا الآن هناك إجراءات وهناك أمور رسمية ينتبه لها الإنسان، أو مثلا يضيف إنسان على حسابه في فندق أو في موتيل منقطع إذا ثبت أنه محتاج إلى السكن. أو نهرا أجراه، يعني بئرا نهرا، يعني بئرا. وبعض العلماء قالوا لا، النهر الذي يجرى هو البئر الذي يحفر ويجرى على المزارع بحيث أنه يجعل الماء جاريا إلى المزارع. أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، وهذا فيه حث على أن الإنسان يبادر إلى الصدق، لأن بعض الناس يتصدقون بعد الوفاة، يقولون لذريتهم إذا مت ابنوا لي مسجد أو احفروا لي بئر، فإذا وقعت الأموال بأيدي الورثة نسوا المورث وطمعوا في ذلك وقالوا الله يغفر له بس، يعني ما شاء الله يدعون له فقط، أما المال لا. ولذلك الإنسان يحذر بمعنى أنه يسارع إلى الصدقة، يسارع إلى البذل، ولا يترك هذا إلى الورثة إلا أن يكتب وصية ويوثق هذه الوصية ويشهد عليها. لكن يعني الإنسان يحرص على أن يجعل ماله يتقدمه. الآن المال في الدنيا يفنى، والصدقة تبقي لك المال، الصدقة تبقي لك المال، فأنت هذا المال الذي تنفقه إنما تقدمه لك، وستجد أثره يوم القيامة. قال: أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. رواه ابن ماجة واللفظ له، وابن خزيمة في الصحيح والبيهقي، وإسناد ابن ماجة حسن والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في تنظيف المساجد وتطهيرها وما جاء في تجميرها. الآن شرع في بيان ما للمساجد من أحكام وحقوق وآداب. قال: الترغيب في تنظيف المساجد وتطهيرها وما جاء في تجميرها، والتجمير معناه التبخير، ولذلك سمي أبو نعيم المجمر من الصحابة الأجلة الذي له حديث في الصحيحين، قال: سمي المجمر لأنه كان يبخر المسجد يوم الجمعة رضي الله عنه. ولذلك من أحكام المساجد تنظيفها وتطهيرها وتبخيرها والسعي في إبقائها نظيفة، وحسم كل ما من شأنه أن يخل بهذا المقصد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسأل عنها بعد أيام فقيل له إنها ماتت، فقال: هل آذنتموني؟ فأتى قبرها فصلى عليها. رواه البخاري ومسلم وابن ماجة بإسناد صحيح واللفظ له، وابن خزيمة في صحيح إلا أنه قال: إن امرأة كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد. هذه المرأة السوداء جاءت الأحاديث بذكر بلفظ رجل أسود، لكن أغلب الأحاديث جاءت بذكر امرأة سوداء، وقد سماها البيهقي أم محجن، سماها أم محجن، ورد بأن اسمها أم محجن. كانت تقم المسجد، تقم يعني تنظف وتكنس، ولذلك سميت القمامة قمامة لأنها محل أوساخ، فهي كانت تقم يعني تنظف المسجد. ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد أيام فقيل لها إنها ماتت، فقال: هل آذنتموني؟ فأتى قبرها فصلى عليه. وفي لفظ أنها كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد. تعلمون بأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مر بمراحل، المرحلة الأولى كان بناء عاديا، ثم بعد ذلك حوط ولم يكن له بيبان، حتى كانت الكلاب تدخل وتطلع من الباب من المسجد، ثم وضعت له أبواب، وكان فرشه الحصباء ولم يكن مفروشا بالسجاد مثلا، إنما فرشه الحصباء. ثم بعد ذلك لما كثر المال واتسعت رقعة الدولة الإسلامية وحصل أهل الإسلام على خير عظيم، اعتنى الصحابة بتوسعة المسجد مثل توسعة عثمان رضي الله عنه والله. شيء طبيعي أن يحصل ويطرأ على المسجد شيء من الأوساخ، فكانت هذه المرأة تلتقط الخرق والعيدان، تقم المسجد وتخرج الأذى عنه. في هذا الحديث أولا مشروعية تنظيف المساجد وتطهيرها، والأمر يدور بين الوجوب والاستحباب، أمر يدور بين الوجوب والاستحباب، والمتأمل في مجموع النصوص يخلص إلى أن تنظيف المساجد وتطهيرها أمر واجب، سيأتي معنا ما يدل على ذلك، لا يجوز تقصد وضع الأذى في المساجد، لا يجوز ذلك، قد دلت على هذا جملة من النصوص سيأتي بعد بعضها مثل حديث النخامة في المسجد وغير ذلك. الأمر الآخر يجوز أن تقم المسجد امرأة، وإن كانت هذه المرأة لها قصة ذكرت في بعض الدواوين السنة، قيل بأن هي المرأة التي جاءت من اليمن بعدما اتهمت و كان لها شأن، حتى إنها كانت تجلس مع عائشة وتطلب منها عائشة أن تحدثها بخبرها. قيل بأنها كانت تخدم عند ملك، ثم اتهمت بسرقة الشار الأحمر لابنة الملك أو لابنة الكبير هذا، وهو قد جاء طائر فأخذ هذا الشيء الثمين، ثم اتهموها وضربوها وعروها، وكانت تقول بأنها بريئة. ثم خرجت من اليمن وكانت تنشد من جملة ما تنشد تحمد الله عز وجل الذي نجاها من قرية الظلم، والحمد لله أسلمت ولم يكن لها بيت، فأسكنها النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فكانت تقم المسجد. قيل بأن المرأة سكنت المسجد، وهذا مما يستدل به من يذهب إلى جواز دخول الحائض للمسجد، قالوا بأن هذه المرأة بالمجزوم بأنها تحيض. وقيل بأنها لم تكن تسكن المسجد ولا تقطنه، وإنما كانت تتردد عليه، ولذلك كانت تقم المسجد. الأمر الآخر أنه يجوز تولية شخص لتنظيف المساجد، تنظيف المساجد، تطهيرها وتبخيرها، وهذا الآن هو المعمول عليه. وهنا تنبيه، الآن ولله الحمد أغلب مساجدنا تقوم عليها الجهة المختصة في رعاية المساجد صيانة وتنظيفا، هناك شركات صيانة وشركات تنظيف، لكن هذا لا يعفي الناس من مسؤولية التنظيف، مسؤولية حمل الأذى عن المساجد. ولذلك للأسف تجد بعض الناس يقول ما دام فيه عام النظافة يتساهل فيجد الأذى ويجد القذر، أو هو يسهم في هذا، نسأل الله العافية، يسهم في هذا، ربما قذر المسجد، قذر المسجد، وهذا غلط. فوجود العامل المنظف لا يعفيك أبدا من أن تسهم في بقاء المسجد طيبا، وأن تمنع كل ما من شأنه أن يقذر المسجد أو أن يظهر الروائح مثلا أو شيء من هذا القبيل. تعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى من أكل ثوما أو بصلا أن يأتي المسجد حتى تبقى رائحة المسجد طيبة. قال ورواه ابن ماجة أيضا وابن خزيمة عن أبي سعيد قال كانت سوداء تقم المسجد فتوفيت ليلا، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بها فقال ألا آذنتموني، فخرج بأصحابه فوقف على قبرها فكبر عليها والناس خلفه ودعا لها ثم انصرف. طبعا الصلاة على القبر ستأتي معنا إن شاء الله في كتاب الجنائز، نترك التفصيل إلى وقته. المقصود بأنها كانت تقم المسجد، كانت تقم المسجد. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا، وأمرنا أن ننظفها، رواه أحمد والترمذي وقال حديث صحيح. قال أمرنا أن نتخذ المساجد في ديارنا، الديار هنا تطلق على المدن أو المناطق أو المحلات أيضا اللي يسمونها الآن الأحياء، يسمونها الأحياء الحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يتخذوا المساجد في هذه الأحياء أو في المناطق أو في المدن. قال وأمرنا أن ننظفها، وهذا الحديث يشير إلى ما سبق بيانه من الأمر بتنظيف المساجد، الأمر أنه على الوجوب وليس على الاستحباب، أمرنا بأن ننظفها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه، ورواه الترمذي مسندا ومرسلا وقال في المرسل هذا أصح. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس بأن يبنوا المساجد في الدور، يعني في الأحياء والقبائل والمناطق والقرى الصغيرة وغيرها، أمرهم أن يبنوا المساجد، وأمرهم أيضا أن ينظفوها وأن يطيبوها. يعني ليست المسألة متوقفة على التنظيف فقط، بل على التطيب، تطيبها وتبخيرها والعناية بها والاهتمام بها. وهذا كله مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأحاديث بمجموعها تدل على ماذا؟ على وجوب تعظيم المساجد، على وجوب تعظيم المساجد، وعلى وجوب أيضا تنقيتها وتطهيرها من القاذورات، وكذلك على تطيبها وتطهيرها. ولا نستطيع الجزم بالوجوب في قضية التطيب والتطهير، وإنما هذا من السنية من الآداب. لكن التنظيف واجب، التنظيف واجب، تنظيفها من مما يقذرها، مما يقذرها، ولذلك تنظف المساجد وتطيب أيضا. الحديث الذي بعده حديث مشهور على ألسنة الخطبة وألسنة بعض طلبة العلم تتنبهون له بارك الله فيكم، وهو: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم أو بيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع. هذا الحديث ضعيف ولا يصح من حيث الإسناد، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، ولذلك تجدونه في متون الفقهاء يذكرون هذا: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. والمقصود بالصبيان الذين هم دون التمييز، المقصود بالصبيان دون التمييز. وتجنيبهم المساجد ليس المعنى في وقت الصلاة، وإنما في غير وقت الصلاة، بمعنى أن المساجد تترك لهم للعب وللعبث، مثل ما يحصل وللأسف عند كثير من المسلمين، يأتي بالولد ثم يرخي له العنان فيعبث الولد في المسجد. وأنا رأيت وموجود هذا، يعني بعض الآباء في صلاة التراويح يجيب معه كرة قدم ويدخل صلاة التراويح، يقول: أولاد ما شاء الله الساحة ملعب كرة قدم. رأيت بأم عيني، والأب هو الذي يحمل الكرة، الأب هو الذي يحمل الكرة، يقول: يلا بسم الله وحنا نصلي. طبعا قصده مسكين، يقول: حتى ما يشغلونا داخل المسجد. لكن هذا ما يجوز، ما يصلح، ما يصلح أن يجعل المسجد محل للعب كرة القدم. ولا يخفاكم أن الطفل لا يميز بين الضار والنافع، كثير من الأطفال ربما تسببوا على أنفسهم بضرر كبير يصل إلى الوفاة، يلعب بالكهرباء ويلعب هنا وهنا أو في المراوح أو في المكيف، ربما يعني يصعق بصاع كهربائي أو تبتر يده أو شيء من هذا القبيل. فقصدي أنا أحيانا لما تقرؤون في كتب الفقهاء مثل هذه الأحكام، لا يسارع طالب العلم بالإنكار يقول هذا الحديث ضعيف، لا، هو مأخوذ من مجموعة أحاديث. وقد يستأنس الفقيه ببعض الأحاديث الضعيفة استئناس واعتضاد، وليس اعتقاد ولا قول به. ولذلك من جملة الأحكام التي يذكرها الفقهاء تجنيب المساجد الصبيان والمجانين. المجنون فاقد عقله، فاقد لعقله، ولذلك هو لا يميز بين النافع والضار، الصحيح والسقيم، فربما عبث، ربما تغوط في المسجد أو تبول، يحصل هذا، يحصل هذا كثيرا. ولذلك يجنب، جنبوا مساجد الصبيان وشراءكم وبيعكم. الشراء والبيع سيأتي معا، ولا يجوز البيع والشراء في المساجد ولا عقد الصفقات، لأن المساجد لم تبنى لهذا. والخصومات أيضا، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخصومات في المساجد، ولما سمع بأصوات قد ارتفعت رفع سجف بيته أو سجف داره، وسمع ابن أبي حدرد وكعب بن مالك يرفعان صوتيهما في خصومة مالية، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا كعب ضع الشطر. قال: نعم يا رسول الله. قال: قم فقضه. وانتهت المسألة. قال: ضع الشطر، يعني نصف، لأن ابن أبي حدرد غير مماطل ولا جاحد، يقول: أنا ما عندي أسددك، هكذا بالمعنى العام. فقال له رسول قم فضع الشطر يا كعب بن مالك. فقال نعم يا رسول الله. استجاب وقال ابن أبي قم فقضه فانتهت. ولذلك عمر بن الخطاب كما سيأتي إن شاء الله أظن يأتي وكان يعاقب من يرفع صوته في المسجد. قال ورفع أصوات وإقامة حدودكم. الحدود ما تقام في المساجد، الحدود تقام خارج المساجد. وسل سيوفكم. وقد صح في هذا أيضا حديث بما يتعلق بالنبل والسهام، أن الإنسان يمسك برأس نبله وسهمه حتى لا يعقر يد مسلم. واتخذوا على أبوابها المطاهر، يعني أماكن الوضوء، وجمروها في الجمع. هذا الحديث كما ذكرت لكم ضعيف الإسناد، ولكن المعنى الصحيح في كل جمله التي وردت. قال رحمه الله تعالى الترهيب من البصاق في المسجد وإلى القبلة ومن إنشاد الضالة وغير ذلك مما يذكر هنا. الترهيب هو ذكر قبل قليل الترغيب في بناء المساجد والترغيب في تنظيفها وتطيبها، الآن ذكر الأحاديث المرهبة من البصاق في المسجد وإلى القبلة ومن إنشاد الضالة فيه. قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على الناس ثم حكها وقال وأحسبه قال، فدعا بزعفران فلطخه به وقال إن الله عز وجل قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبصق بين يديه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود واللفظ له. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما، هل خطبته هذه كانت في مسجده أم في مسجد آخر؟ قولان لأهل العلم من شراح الحديث، ولكل وجهة هو موليها. إذ رأى نخامة، إذ رأى نخامة، النخامة ما يخرج من الصدر، ما يخرج من الصدر، نخامة ونخاعة، وبعضهم يفرق يقول النخامة من الصدر والنخاعة من الرأس، في قبلة المسجد. وهذه أحيانا قد تغلب الإنسان، يعني النخامة قد تنزل على الإنسان نزولا غير إرادي فهو لا يطلبها ولكن تخرج هكذا، فيحتاج إلى لفظها، يحتاج إلى أن يلفظه. وكانت العرب قديما تتساهل وتتسامح في مثل هذا الأمر، فيبصق قبل وجهه، يبصق على يمينه، شمال عن شماله، تحت قدمه، كانوا يتساهلون ويتسامحون في مثل هذا. فتغيظ على الناس صلى الله عليه وسلم، تغيظ يعني غضب مع كلام، هذا التغيظ ليس غضبا فقط وإنما غضب مصحوب بكلام وزجر. ثم حكها يعني قشرها صلى الله عليه وسلم، قيل قشرها بيده وقيل قشرها بعراجين كانت في يده وقيل بعصا وقيل غير ذلك. قال وأحسبه قال، فدعا بزعفران، والزعفران طيب معروف، طيب معروف، فلطخه به، يعني بعدما حك محل النخامة طيبها عليه الصلاة والسلام حتى لا يبقى لا أثر، وحتى لا يستقبح المكان إذا مر به أو رؤي. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبصق بين يديه، فلا يبصق بين يديه. وهذا يدلنا على حرمة البصق في قبلة المسجد، حرمة البصق في قبلة المسجد، وذلك للنهي الشديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما تغيظ دل على قبح هذا الفعل، وأيضا أعقبه بقوله إن الله عز وجل قبل وجه أحدكم إذا صلى، وهذه فيها إثبات صفة لله عز وجل، وأن الله جل وعلا قبل وجه المصلي، قبل وجه المصلي. وكيفية ذلك لا يجوز السؤال عنها على قاعدة أهل العلم، وهو إمرار الصفات مع الإيمان بمعناها وآثارها. ولذلك الإمام مالك رحمة الله عليه حينما سأله سائل الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ غضب الإمام مالك أبو عبد الله، غضب شديد، وقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معلوم، السؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، فأمر به وأخرج من المسجد. إنه ما كان معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، واحتاج العلماء فيما بعد إلى التفصيل ردا على من يلحد في أسماء الله ويحرف في صفات الله، احتاجوا إلى الرد. ولذلك تجدهم يذكرون مثلا أنك إذا قلت القمر قبل وجهي، هذا لا يعني بأنه ملاصق لك أو أنه مسامت لك، وإنما هكذا يجري على لغة العرب. عموما هو من الصفات التي نؤمن بها ونثبتها ولا نتعرض لكيفيتها كما هي القاعدة الشرعية. قال: فلا يبصقن بين يديه، المقصود جهة القبلة، لأن هذا هو الذي بين يدي الإنسان. وروى ابن ماجة عن القاسم بن مهران وهو مجهول، عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ إذا بصق أحدكم فليبصق عن شماله أو ليدخل هكذا في ثوبه. ثم أراني إسماعيل يعني ابن علية يبصق في ثوبه ثم يدلكه، يعني هكذا. الثوب المقصود فيه إما الكم أو طرف العمامة، يقول هكذا يبصق ثم يفركه هكذا. هكذا شرح إسماعيل بن علية مسألة الدلك. إذن هذا أيضا حديث فيه زجر عن التنخم في قبلة المسجد. قال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه. وهذا يدلنا على أن الأول تنخع في قبلة المسجد وأصبحت نخامته لاصقة في جدار المسجد، والثاني نهي عن المصلي أن يتنخع في صلاته تلقاء وجهه ولا عن يمينه كما جاء في الرواية الأخرى، وإنما عن شماله أو في ثوبه، عن شماله أو في ثوبه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت تعجبه العراجين أن يمسكها بيده. العراجين هي الأعواد الصفراء الذي يكون فيها التمر أو شماريخ العذق، عذق التمر. قال: فدخل المسجد ذات يوم وفي يده واحد منها، فرأى نخامات في قبلة المسجد. وهذا يدلنا على أن الناس كانوا على ما كانوا عليه من التسامح في قضية البصاق في الجدران، على الجدران، فحتهن حتى أنقاهن عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى أدبه وتواضعه صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يمنعه مقامه العظيم ومنزلته الرفيعة، ولا أبهت النبوة ولا عظمة الرسالة ولا هذه المكانة العليا في قيادة الناس أن يفعل هذا بيده، يزيل النخامة بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. وهذا من أدبه عليه الصلاة والسلام وتواضعه وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل على الناس مغضبا فقال: أيحب أحدكم أن يستقبله رجل فيبصق في وجهه؟ إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه والملك عن يمينه فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه. الحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه وفي رواية له بنحوه، إلا أنه قال فيه: فإن الله عز وجل بين أيديكم في صلاتكم فلا توجهوا شيئا من الأذى بين أيديكم. الآن ولله الحمد مساجدنا لا يحصل فيها شيء من هذا، وذلك لتوفر المناديل ويعني وجود بعض الوسائل، لكن في مشكلة يعني قد تضاهي مثل هذه المسألة أو أقل منها قليلا، وهي تفلو حثالة السواك. تجد بعض المصلين الآن يستاك والسواك يعني يتحات في فمه، ثم تجده أثناء الصلاة يبصق هذا أو يلفظ هذا جهة القبلة، وقد يكون مصحوبا ببزاق، فيتنبه المصلي، تنبه تنبه. ولذلك ما ينبغي للإنسان، وقد مر معنا في باب السواك أن من المذاهب من يكره السواك في المسجد لهذا الغرض، وهم المالكية لهذا الغرض، والجمهور على الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. والعندية تعني إيش؟ القرب قبل التكبير يعني. ولكن يتنبه الإنسان، يضع في جيبه مناديل أو في غدرته أو عمامته مثلا أو في ثوبه مثلا إذا احتاج، ويستطيع أن يجمع هذا بيده ويضع في جيبه. والإمام أحمد رحمة الله عليه كان من جملة أعماله التي تلاحظ من دون انتباه منه أنه كان يلتقط القذى من المسجد. يقول أحد أصحابي: رأيت الإمام أحمد حمل قذاة، القذى الشيء اليسير جدا، قال: فوضعها في كمه فلما خرج من المسجد ألقاه. شوف العناية وين وصلت، عناية الصحابة والتابعين والعلماء. الإمام أحمد كان حريص على تطبيق السنة. فالمقصود بأن هذا أيضا قد لا يوجد البصاق الآن، قد لا يوجد البصاق الآن في وقتنا، وذلك لتوفر بعض الأسباب التي يعني يستطيع الإنسان حسم إلقاء البصاق. لكن المشكلة هذه في مسألة السواك، فتنبهوا لذلك. بارك الله فيكم. كم باقي؟ طيب. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجدنا وفي يده عرجون. سبق تعريف العرجون، جمعه عراجين. فرأى في قبلة المسجد نخامة فأقبل عليها فحتها بالعرجون ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصقن عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليتفل بثوبه هكذا، ووضعه على فيه ثم دلكه. رواه أبو داود وغيره. هذا يدلنا على أنه قد تكرر مسألة النخامة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. وبعض الفقهاء قالوا بأن المسألة كانت مرة واحدة، لكن تعددت الروايات. الشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وجه أن الإنسان إذا بادرته النخامة وغلبته أنه لا يبصق لا قبل وجهه ولا عن يمينه، وإنما عن يساره تحت قدمه، عن يساره تحت قدمه. لاحظ، لأن من أهل العلم من تكلم في السبب في ذلك النهي عن النخامة عن اليمين، قال: لوجود ملك. طيب، وعن اليسار ألا يوجد ملك؟ بلى، قال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه، يقول: عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لكن الذي يحسم هذا الأمر هو الصفة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يتفل تحت قدمه، وهذا يكون في تكون في الأماكن التي ليس فيها مثل هذا السجاد، كان يكون في الصحراء مثلا أو في حديقة أو في بيته مثلا، ممكن أنه يتفل تحت عن يساره تحت قدمه. إن شاء الله نكمل بعد الأذان. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجدنا وفي يده عرجون، فرأى في قبلة المسجد نخامة فأقبل عليها فحتها بالعرجون، ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصقن عن يساره تحت رجله اليسرى. وقلت لكم هذا في الأماكن التي ليس فيها شيء من السجاد، وإنما في الأرض القفر أو البحصة التي فيها حصى أو شيء من هذا القبيل. قال: فإن عجلت يعني النخامة به بادرة فليتفل في بثوبه هكذا، ووضعه على فيه ثم دلكه عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي شرحه إسماعيل بن علية إنما أخذه من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تفلت تجاه القبلة جاءت يوم القيامة وتفله بين عينيه. نسأل الله العافية والسلام. وهذا يدلنا على أن هذه كبيرة، دل على أنها كبيرة، لأن عقوبة وردت فيها عقوبة في الآخرة. تفله بين عينيه يعني يفضح والعياذ بالله، وتكون عقوبته بين عينيه. لا، النخامة التفلة هي التفلة التي يلقيها مثلا أمامه أو في قبلة المسجد. لا، التجشع غير، التجشع والتثاؤب سيأتي معنا. التثاؤب يكظم ما استطاع، فإن لم يستطع غطى فاه بكف يده، وأما التجشع فلا، التجشع لا يستدعيه، إذا استدعاه فهذا مكروه في الصلاة وخارج الصلاة، وفي الصلاة أشد، لكن إن غلبه لا شيء عليه، إن غلبه لا شيء عليه. النبي عليه الصلاة والسلام لما تجشأ رجل بين يديه قال: كف عنا جشاءك، استقبح، فإذا غلبه لا شيء عليه. أما إذا تعمده، بعض الناس يتعمد التجشع، يتعمد التجشع، هذا مكروه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: التفل في المسجد سيئة ودفنه حسنة، دفنه حسنة. من بصق في المسجد فالواجب عليه أن يكفر عن خطيئته، لأن البصاق في المسجد خطيئة وسيئة. ما هي كفارة ذلك؟ الدفن. فإن لم يستطع حكها وقشرها وحتها وأزالها وطيب مكانها كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قاعدة عند أهل العلم يذكرونها ويطردون الحكم فيها، أن كل من أذنب في مكان فليحدث طاعة، فليحدث طاعة في هذا المكان، وكل من أذنب بالقول يحدث بعدها حسنة. ولذلك لما قال الصحابة شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يقسمون باللات، لأنهم كانوا قريب عهد بجاهلية، قال لهم: قولوا بعدها لا إله إلا الله فإنها كفار، كفار. كذلك من صدر منه شيء بصاق أو نخامة هذه سيئة وخطيئة، وكفارتها الدفن أو الحت أو على ما يناسب الحال. وعن أبي سهلة السائب بن خلاد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا أم قوما فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينظر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ: لا يصلي لكم هذا. فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: نعم، وحسبت أنه قال: إنك آذيت الله ورسوله. هذا يدلنا على أن لولي الأمر أن يعزل الإمام الذي يصدر منه مثل هذه الخطيئة، وإن كانت صغيرة في نظر الناس، فلولي الأمر أن يعزل الإمام الذي يصدر منه مثل هذا الشيء. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعزله دون علمه، عزله دون أن يعلم. فلما أتاه قال: نعم، إنك آذيت الله ورسوله، آذيت الله ورسوله. ولذلك من الأمور التي يعزل بها الإمام صدور شيء من الروائح الكريهة مثلا، استقبحة، أو التساهل في مسألة النظافة، فإنه لا يستحق أن يؤم الناس، فليس كفؤا أن يؤم المصلين. ولذلك الإمام قدوة، فإذا رأى الناس، خاصة عامة الناس، رأوا الإمام يتساهل في مثل هذا ظنوه من الدين، ظنوه من الدين، وليس من الدين في شيء. ولذلك العامة الآن يقلدون أئمة المساجد في الصلاة وفي غيرها، يعني خاصة إذا كسب ثقة الناس قلدوه واتبعوه، فربما قلدوه في مثل هذا الأمر، إذا تفل يتفلون كلهم في قبلة المسجد أو يبصقون بين أيديهم في الصلاة مثلا، ولذلك الإمام يعزل بمثل هذا، وهذا يدلنا على أنه كبيرة. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يصلي بالناس الظهر فتفل في القبلة وهو يصلي للناس، فلما كانت صلاة العصر أرسل إلى آخر فأشفق الرجل الأول، أشفق يعني خاف، لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى رجل آخر أن يؤم الناس في صلاة العصر، يعني ما بين صلاة وصلاة فقط، عزله النبي عليه الصلاة والسلام، فأشفق الرجل الأول فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنزل في شيء؟ لأن القرآن كان ينزل، كان القرآن يفضح المنافقين ويكشف أسرارهم ويظهر مكنونات صدورهم، فخشي الرجل أنه نزل فيه قرآن، ننظر إلى خوف الصحابة من هذا الأمر، قال: أنزل فيه شيء؟ قال: لا، ولكنك تفلت بين يديك وأنت قائم تؤم الناس فآذيت الله والملائكة، آذيت الله والملائكة. ولذلك التفل في المسجد أو بين يدي المصلي، يدخل المصلي في أذية لله ولملائكته ولرسوله عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة وغيره. وهذا يدخل أيضا ضمن أحكام المساجد، وهو حرمة إنشاد الضالة في المسجد. ما هي الضالة؟ الشيء المفقود الذي له قيمة، الشيء المفقود الذي له قيمة. لا يجوز إنشاد الضوال في المساجد، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع رجلا ينشد يعني ينادي ضالة في المسجد، يقول: من وجد البعير، من وجد المحفظة، من وجد الساعة، من وجد النظارة، من وجد الكتاب، ها؟ من وجد مفاتيح مثلا، أي شيء، قال: فليقل: لا ردها الله عليك. إذن من السنة أن تقول، أن ترد: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. المساجد بنيت إيش؟ لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن والعبادة. وإذا أنشد، وإذا سمحنا بإنشاد الضالة، نجعل المساجد تشبه ماذا؟ الأسواق، الأسواق الذي فيها الهوشات وفيها رفع الأصوات وفيها الخصومات، وهذا لا يليق ببيت الله عز وجل. ولذلك إذا سمعتم أحدا يقول ينشد ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك. إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع يعني يشتري، الابتياع الشراء يعني، في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ولذلك نص العلماء على حرمة البيع والشراء في المسجد سواء كان كثيرا أو قليلا، لا يجوز عقد البيع في المسجد، فإن المساجد لم تبنى لهذا. البيع والشراء محله الأسواق والبيوت، أما المساجد إنما بنيت لذكر الله ولإقامة الصلاة قراءة القرآن. فقولوا: لا أربح الله تجارتك، هذا إذا كان في المسجد أو في حريم المسجد، يعني حدود المسجد، سواء كان الأسوار هذه أو الدكان الذي الأمام، الدكان المقصود فيه الصبة هذه الأمام، هذا كله من المسجد. وإذا رأيتم من يشهد ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك. وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ مضيع جمل أحمر، يقول: وين، من شاف الجمل الأحمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. ولذلك لا يجوز إنشاد الضوال في المسجد، وهنا خطأ فادح يحصل عند كثير من الناس، خاصة مثل ما ذكرنا قبل قليل، يضيع مفاتيح، نظارة، محفظة، شيء، ثم يبدأ ينادي في المسجد، وهذا غلط، هذا غلط. طيب ما العمل في مثل هذه المفقودات التي توجد في المساجد؟ الآن كثير من أئمة المساجد، كثير من المؤذنين يسألون، يقولون الآن يأتي بعض المصلين يقول هذا لقيته في المسجد، هذا المفتاح، هذا النظارة، محفظة، قلم مثلا، شيء من هذا القبيل، فما العمل في مثل هذه الحالة؟ طبعا عندنا توجيهان. التوجيه الأول إلى عامة المصلين أنهم لا يتعرضون لهذه الأشياء بالأخذ، فإن المساجد ليست محلا لالتقاط الضوال والأمور الضائعة، وصاحبها سيرجع يبحث عنها، فبحملك لها أضعت عليه فرصة وجود هذه المفقود، هذا الشيء المفقود له. فلا بد على الناس أن يعرفوا هذا الشيء، ينبغي على جميع الناس أن يعظموا المساجد وأن يتركوا هذه الأشياء في مكانه، فإن صاحبها سيعود لا محال، إلا إذا خشي وجود الختلة، وجود السراق واللصوص، وجود من لا دين له أو إيمانه ضعيف أو مشهور بالعرامة والسرقة والشر، فإنه لا بأس بأخذها وإعطائها إمام المسجد. الأمر الثاني ما يتعلق بإمام المسجد، أنا نصحت قديما وبينت هذا في أكثر من يعني مكان ومحل، بأن الأفضل أن تعطى الجهة المختصة عن المساجد، بحيث أن الجهة هذه تضع مكان يسمى المفقودات، وتوضع مثل ما موجود في بعض، أظن موجود الآن لله الحمد في بعض الجهات، توضع في ظرف ويكتب عليها المسجد الفلاني والشيء الفلاني، يعني يصفون ظاهر هذا الشيء وكذا وكذا، وإذا جاء فتعرف عليها أو سئل أعطيت إياه. عمر رضي الله عنه بنى رحبة سماها البطيحاء لما انتشر كثر الصحابة وأصبح هناك من يجلس للحديث أحيانا في المسجد، بنى رحبة بجوار المسجد سماها البطيحاء، وقال هذه لشعركم ولحديثكم، فاللي عنده شعر، عنده حديث، عنده سالفة، عنده شيء يجلس فيها، ما يجلس في المسجد. ولذلك مثل هذه الأمور ممكن أنها حلها أن يكون بمثل هذه الصورة. في حل آخر، وهو أن توضع لوحة خارج المسجد، الجدار الخلفي، كما ينص على هذا كثير من مشايخنا، قالوا توضع خارج المسجد ويكتب عليها المفقودات، مفقود الشيء الفلاني أو الشيء الفلاني، موجود عند إمام المسجد أو موجود عند الجهة للشؤون الإسلامية مثلا أو كذا، يذهب إليه، أو جهة البلدية أو غيرها، على حسب يعني مسؤولية الجهة. فبهذا، أما أن توضع إعلانات مثل ما يوضع داخل المسجد فهذا مما لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم نهى هذا في معنى الإنشاد. أو يقوم الإمام، بعض الأئمة عنده جهل في هذا، يقول اللي ضيع كذا موجود عندي، وهذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ردها الله عليك، يدعو عليه ويقول إن المساجد لم تبنى لهذا، لم تبنى لهذا. وللأسف الشديد طرأت على الناس أمور كثيرة يعتقدون أنها من جملة الوسائل المشروعة، وهي غير، هي ليست من الوسائل المشروعة. يعني الآن في بعض المساجد وللأسف توجد إعلانات لشركات يروجون لأنفسهم، إعلانات في المساجد لشركات تروج لأنفسها، وبدل ما تبذل أموال من خلال قنوات إعلامية تحط على المسجد، وهذا غلط. المساجد لم تبنى لهذا، فلا يجوز، ولا يجوز استثمار بعض الأشياء داخل المسجد للترويج إلى جهات معينة كشركات أو كذا. أما ما يتعلق بالمصالح الشرعية كأن يوضع إعلان يوجد في هذا المسجد إفطار للصائم، يوجد مثلا في محاضرة، يوجد درس، يوجد كذا، ما في بأس، لأن مصلحة شرعية، مصلحة شرعية. ويخرج بهذا، يخرج من هذا مسألة فقدان الأطفال، فإنه يجوز إنشاد الطفل في المسجد. لماذا؟ لأن مصلحة إبقاء الأنفس المعصومة من المصالح العليا، من المصالح العليا، وهي لا تدخل ضمن إنشاد الضوال، إنشاد الضوال، الضوال التي لا يعني مثل ما ذكرنا قبل قليل صاحب الجمل وغيره. والمحافظة على النفس البشرية أمر واجب، والوسيلة إليه واجبة، لأن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، المقاصد فيجوز، لكن ألا يكون بصورة مثلا تشبه صورة الإنشاد، وإنما يسأل ويستخبر مثلا الإمام أو المؤذن بها بمثل هذه الصورة. كم بقي؟ ها؟ انتهى الوقت؟ طيب، طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.